نعم، هل ينعقد البيع؟ هل يمشي ولا ما يمشي؟ هل يعتبر صحيح ولا يعتبر مش صحيح؟ تختلفوا فيه. عند الأحناف البيع صحيح ويأثن لأنه عقده وقت الجمعة. عند الحنابلة البيع باطل، البيع كله باطل، لازم يعقد من جديد، ما يجوز. انظر، فهذا من أسباب الاختلاف اللي هو اشتراك الفعل في الحالة الواحدة بالشخص الواحد بين أن يكون صحيح أو فاسد أو واجب وحرام، فاشتراك بهذه الطريقة يؤدي إلى اختلاف العلماء. تأتي قضية أخرى مهمة جدا. أولا، المباح نفسه ممكن ينتقل أن يصبح مستحب أو واجب، أو ممكن ينتقل إلى أن يصبح مكروه أو مباح أو حرام. المستحب ممكن ينتقل إلى الأحكام الأخرى. كيف؟ الأكل، الأكل غدا حلال ولا حرام؟ حلال. مباح ولا واجب ولا مستحب؟ مباح. فإذا قصد به المؤمن أن يتقوى على طاعة الله، يصبح الأكل مستحب، فانتقل من الاستحباب، من الإباحة إلى الاستحباب. طيب، حالة ينتقل فيها من الإباحة إلى الوجوب، إذا الإنسان كان في مجاعة، في مخمصة، ووجد طعام، هل يجوز ما يأكل؟ هل يجوز للإنسان أن يضرب عن الطعام حتى الموت؟ حرام. فانتقل الأمر اللي هو الأكل، هو متعود يأكل، انتقل من الإباحة إلى الحرمة، لأنه أدى إلى أمر آخر وهو أكل النفس، فيصبح الأكل واجب. وكذلك ممكن ينتقل الأكل اللي هو من التحلال، ممكن ينتقل إلى الكراهة أو التحريم بصور أخرى، كأن يتقوى على معصية الله، أو يأكل من طعام إنسان آخر بدون إذنه فيصبح حرام، ولو الأكل نفسه حلال لكن لأن أكل من صيغة من صورة مخصوصة فيصبح حرام. فالمباح نفسه ممكن ينتقل بين الدرجات الأخرى في الحكم التكليفي. ليس هذا فقط، وإنما حتى الواجب والمستحب قد ينقلب إلى مكروه أو حرام، ممكن ينتقل إلى مكروه أو حرام. الصلاة، صلاة الفرض في وقتها واجبة ولا لا؟ صلاة الحائض حرام، هي الصلاة في وقتها واجبة لكن لأنها حائض صار حراما، وكذلك صيام الحائض حرام. هو الصيام في رمضان، هل يجوز للمسلم أن يفطر رمضان؟ لا يجوز. هل هذا طبعا انتقال من صيغة إلى صيغة ولا لأن ورد النص فيها هي نفسها حرام مثل أنها انتقلت؟ هذه قضية تكلية. لكن أنا ليش ذكرت هذا؟ لأن بعض الناس معاملته للأحاديث والنصوص جامدة جدا، يعني ما يتصور ولا يتخيل أن الأمر قد ينتقل من الوجوب إلى الاستحباب أو من الاستحباب إلى الكراء، ما يتخيل ذلك، فيصبح هذا فيه خلل. مثال آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم مر على أحد الصحابة وهو يصلي ركعتين، يصلي نافلة، فناداه قال يا فلان تعال. الرجل استمر في صلاته حتى أنهاها ثم جاء إلى رسول الله، هذا الحديث في صحيح مسلم أو البخاري. فحتى جاء إلى رسول الله قال ما منعك، رسول الله يقول ما منعك أن تأتي إذ أمرتك؟ قال يا رسول الله كنت أصلي. قال قد رأيتك، شافك تصلي وأمرتك تأتي. هنا تعارض أمر مستحب مع نداء الرسول صلى الله عليه وسلم، ونداء الرسول الاستجابة له إيه؟ واجبة. فتعارض المستحب مع الواجب فيقدم إيه؟ يقدم الواجب. يروى عن حسن البنا رحمة الله عليه أنه كان في مسجد في رمضان، وإذ الناس يختلفون بعد صلاة العشاء هل يصلون 8 ركعات أم 20، الاختلاف المشهور اللي سيبقى إلى يوم الدين في الغالب. ثمان ركعات ولا 20. فارتفع الصوت بين الناس وكادوا يتضاربون والبنا جالس. قالوا نحكم الشيخ. فجوله قالوا لا احكم بيننا. نصلي 8 ولا 20. قال احكم الا تصلوا، ما تصلوا التراويح. قالوا كيف التراويح سنة؟ قال التراويح سنة ولا واجب؟ قالوا سنة. قال اخوتكم سنة ولا واجب؟ واجب بلا خلاف، انما المؤمنون اخوة. فاذا السنة راح تضيع علينا الواجب نترك السنة لاجل الواجب. فنفهم ان التطبيق الجامد هكذا يدخل المسجد عشان ينكر مكروه يعمل حرام. دخل المسجد شاف واحد يقرأ قرآن بصوت عالي راح ضربه بدعة وكذا ضلالة. طيب يا اخي هذا فعل مكروه، انت فعل حرام. انظر فتنتبه الى ان رغم اننا احنا نقسم هذه التقسيمات نقسمها حتى نفهم كيف نتعامل مع هذا الدين، نتعامل تعامل الواعي تعامل المستقيم. ما نضع كل الاحكام الشرعية بدرجة واحدة ونجعلها تتضارب مع بعضها وكلها لازم نطبقها حتى ولو فعلنا حراما. كلا، تستقيم الامور بالفهم العام للاسلام. اما الجمود على النصوص والجمود على الاحكام فهذا مما ينافي الشريعة. هذا باختصار يا اخوان هو الحكم التكليفي. نتوقف ان شاء الله الان، وفي المحاضرة القادمة نستأنف الحديث، نبتدئ بالحكم الوضعي ثم ننتقل الى الحديث عن الأجلة الكلية. نختم بسؤال الاخ. تفضل. بذاته ليس فيه اجر او اثم بذاته، يعني الاكل اكل الغداء ليس فيه اجر ولا اثم اذا الانسان ما نوى معاه شيء او ما التحق معاه شيء، لكن اكل الغداء عشان تتقوى على قيام الليل. اي هذا صار لا 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 يختلف عن الامر الاخر. اي شوف، ان تاكل من الحلال بذاته هذا ليس فيه اجر ولا اثم الا اذا قصدت به الامتناع عن الحرام او قصدت به التقوي على الطاعه. يعني اذا وجدت النيه، اي قلنا احنا هو بذاته ليس فيه اجر ولا اثم. ما الذي يحوله الى الاجر او الاثم؟ اما وجود نيه او وجود امر اخر مصاحب له، كان يكون مال مسروق، كان يكون اختلط بحرام الى اخره، لكن هو بذاته ليس فيه اجر ولا اثم. طيب اخر مساله بس العفو نسيتها قبل ما نختم، في قضايا الاباحه نقول القاعده المهمه التاليه، قاعده رئيسيه، ان الاصل في العباده في كل شيء، الاصل في كل شيء لم ياتي فيه دليل، لم ياتي فيه نص، لم ياتي فيه حكم، الأصل فيه أنه مباح إلا ثلاثة أمور. الأصل في كل شيء أنه حلال، نوع من أنواع البيوع جديدة، تعاملنا بطريقة جديدة، عقد نظام جديد لم يأتي في السابق، هل يجوز؟ الجواب نعم، ومن قال بغير ذلك هو اللي عليه الدليل. هذا معنى الأصل. لما نقول الأصل فيه أنه حلال، اني انا ما احتاج اجيب دليل على انه حلال، اللي يقول انه مش حلال هو اللي يجيب الدليل. الا ثلاثة اشياء، الذي يقول عنها انها حلال، الذي يقول عن امر فيها انها حلال او تجوز او واجبة او مستحبة هو اللي يجيب الدليل، وهي اولا العبادات. اي واحد يتعبد بطريقة لازم يجيب عليها الدليل. واحد قال انا اتعبد الله بان اقف في الشمس ما استظل، يقول تعالوا تعبدوا الله مثلي حتى تشعر بحر جهنم وما أعرف إيه، تتذكر الآخرة ومن الكلام الصوفي للإنسان. هل يجوز؟ إحنا نقول الأصل في الأمور كلها أنها حلال، لكن العبادة الأصل أنها حرام، واللي يفعل عبادة جديدة أو صورة جديدة من العبادة هو اللي يجيب الدليل. الأمر الثاني الذي الأصل فيه التحريم هو الذبائح أو اللحوم، لحوم البر، ليس لحوم البحر، لحوم البر، الذبائح. أي لحم تجيب لي من لحوم البر لازم أتأكد أو أتأكد، لازم يرجع على ظني أنه حلال. يعني مثلا أعطيك مثال كده شوية غريب، واحد جاب لنا لحم فيل، يجوز نأكل منه؟ اختلفنا ما ندري. الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه أنه حرام إلا إذا جبنا الدليل على أنه حلال. الذبائح اللحوم الأصل أنها حرام، واللي يقول هذا اللحم حلال يجيب الدليل. ما في هذه قضية اللحوم مختلف فيها، بعض العلماء يرى أن الأصل فيها أنها حلال إلا ما جاء بالدليل، على كل حال اختلاف، لكن الراجح والله أعلم أن الأصل فيها أنها حرام إلا ما جاء الدليل على تحليله. على تحليله ها؟ والله ما يحضرني. لا نعم. طيب هو طبعا الدليل فيها والله أعلم أن المسلم مطالب أنه الذبيحة تكون يعني اللحم يكون مذبوح ويكون مسمى عليه ويكون مباح في ذاته. فإذا جاب لك لحم ما عندك دليل على أنه مذبوح أو ما يرجع على ظنك زين أو مش مسمى عليه أو حرام في ذاته أو ما تدري أنه حلال في ذاته، فالأصل الابتعاد عنه، الأصل أن تبتعد عنه. طيب لكن إيش الدليل؟ النص ما يحضرني الآن. على كل حال قضية اللحوم قلنا مختلف فيها. القضية الثالثة التي فيها حرمة وأيضا فيها اختلاف هل الأصل فيها الحرمة أو الإباحة هي قضية النكاح. النكاح يعني واحد ما يجوز يعاشر واحدة ويقول جيبولي أنت الدليل على أنه حرام، أنت جيب دليل على أنك استباح هذا الأمر الحرام. الأصل في العلاقات هذه أنها حرام، عشان تفعل شيء منها لازم تأتي به أفعال شرعية معينة اللي هي الزواج حتى يستباح لك أو نكاح الإماء يعني اللي ورد في الشرع. هذه أيضا فيها اختلاف، قالوا لا الأصل أنه نحن نسلم للمسلم، نسلم للإنسان أنه ما يفعل ذلك على أنه حرام، والذي يقول عكس ذلك هو الجديد. على كل حال هذا اختلاف. إذن المتفق عليه بين العلماء أن الأصل في العبادات أنها حرام، وقضيتين أخريتين أثارها بعض العلماء هما اللحوم والنكاح. ماشي؟ تفضل. نعم حتى لو فعل بنفسه ما يجوز، ولو للتذكير ما يجوز. زين طبعا قضية الوقوف بالشمس بالذات جاء فيها نص رسول الله، كلما رأى أبو إسرائيل واقفا في الشمس قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقف ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليكمل صومه. فالذي جاء فيه نص على انه حلال او انه مشروع خلاه يكمل فيه، الذي جاء ما جاء فيه نص مرفوض. كذلك الحديث الاخر الثلاثه اللي دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم سالوا ازواجه فقالوا كانهم تقالوا عباده الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال احدهم اما انا فاقوم ولا افطر، وقال الاخر وانا اقوم ولا انام، وقال الثالث انا لا اتزوج النساء. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال اما انا فاقوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمنها من هذه الادله استخلص العلماء وغيرها طبعا على ان اي فعل شرعي يقصد به التعبد، يقصد به التقرب الى الله رب العالمين، تقرب البحر زين يعني مش من العلاقات الدنيوية، مش معاملات الناس، المعاملة مع الله عز وجل، فهذه اللي يسمونها العبادات الأصل فيها أنها حرام لا تجوز إلا بنا. احنا طورنا سامحنا. تفضل. اللي هي اللي على سبيل الحكم، هذه قضية من القضايا اللي أيضا اختلفوا فيها، هل الدخول فيها فوري أو الدخول فيها متراخي. الحقيقة خلاصة الحكم فيها كالتالي، أن الواجبات نوعين، هذه من القضايا اللي ما تكلمت عنها، موجودة تحت لما توزع عليكم أوراق ممكن تقروها. في واجب يسموه موسع وواجب مضيق، في واجب معين وواجب مبهم، واجب عيني واجب كفائي، واجب فوري واجب متراخي، هذا كلها من التقسيمات. خلاصتها أن في بعض الواجبات فورية، وكلما مثل الوقت في واجبات أخرى متراخية، كلما مثل الوقت تصبح فورية. مثلا الصلاة، الصلاة تستطيع أن تفعلها والأفضل أن تفعلها في أول الوقت، لكن إذا استمريت ما صليتها، ما صليت العصر حتى كادت الشمس تغرب، ما بقي من الوقت إلا ما يكفي لصلاة العصر 4 ركعات، يعني لو ما صليتها الآن هتفوتك، هيدخل المغرب وأنت ما خلصت الصلاة، يصبح فوري عليك. فالمتراخي موسع لكن مع الوقت يضيق. أما الصيام رمضان، هل عندك اختيار أنك اليوم تصوم ولا ما تصوم؟ ممكن تأخرها شوي؟ ما ممكن تأخرها، مضيق، ما في مجال إلا تصوم فورا. فالواجبات تختلف بهذه الصورة. اللي اختلاف الواضح صار في الحج، أنك أنت يجب تحج العام هذا أو تحج الأعوام الأخرى التالية، على اختلاف، على اختلاف. عند الحنابلة الواجب فوري، إذا لم تفعله تأثم. ليش؟ لأنك قد لا قد تموت، ما تدري ايش يصير فيه. فمن هنا وجب ما دام تستطيع أن تستعجل إلى الواجبات الفورية، على اختلاف ما ذكرنا. طيب، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين. استمعنا في الدرس الأول إلى تعريف لعلم أصول الفقه، كما حدثنا الشيخ عن الحكم التكليفي. إن شاء الله في المحاضرة الثانية سيتابع الحديث معنا عن الحكم الوضعي وعن الأشياء الأخرى التي هو سينتقيها يعني. إن شاء الله من الآن لغاية الساعة 11 معنا استراحة، هيكون فيها أشياء ولا أشياء معينة. أنا عاوز أطلب طلب صغير من الناس، كل واحد يعني عنده حذاءه، الرجاء يمسك حذاءه ويحطه في الأماكن المعينة، والأفضل أن تكون في الداخل الداخل، لأن منظر المسجد كذا مش كويس لو سمحت. جزاكم الله خير. نتابع الآن مع الدرس الثاني وهو بعنوان الحكم الوضعي وبعض القضايا المتعلقة بالمصلي. قبل الابتداء، الرجاء من أراد منكم أن يسأل سؤالا، الرجاء تعلقها على رأس صغيرة وعند ذلك يتحرك وسقط كما يمكنك تولى يطلع إلى هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن تكلمنا عن القسم الأول من الحكم التكليفي وهو من الحكم الكلي وهو الحكم التكليفي، ننتقل إلى القسم الثاني من الأحكام الكلية وهو الحكم الوضعي. الحكم الوضعي، أما الحكم الوضعي فتعريفه هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر. الله سبحانه وتعالى يخاطبنا فيقول أن هذا الأمر علامة على أمر آخر، أو بمعنى آخر هو جعل الله سبحانه وتعالى أمرا ما سببا أو شرطا أو مانعا أو سببا للصحة أو سببا للفساد لأحد الأحكام التكليفية. مرة أخرى، الأحكام التكليفية إيش هي؟ من يذكرها؟ ها؟ نقول الإيجاب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. الله سبحانه وتعالى وضع أمور علامة أو يعني ارتباط لها بالحكم التكليفي، فهي أمور ليست خاصة بذاتها، الأحكام الوضعية ليست لذاتها، ليست تكليف، وإنما أحكام وضعت من أجل الأحكام التكليفية. إذن هي خطاب الشارع لنا بوضع شيء، بوضع أمر علامة لحكم تكليفي. لما نبدأ بالتفصيل راح نفهمها إن شاء الله. الأحكام التكليفية كما ذكرنا في المقدمة أنها خمسة: السبب، الشرط، المانع، الصحة، الفساد. أنا مثل ما أكدت حقيقة اللي ما يتابع بالكتابة راح يضيع، خاصة لما في الحكم الوضعي لأن شوية تعريفاته صعبة. نبدأ بالسبب. تعريفه هو وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. نعطي مثال حتى نفهم هذا المثال. متى تجب صلاة الظهر؟ متى تجب؟ لما تزول الشمس. زوال الشمس هل هو أمر ظاهر أم أمر خفي؟ هل هو أمر يختلف عليه الناس أن يتفقون عليه؟ إذن أمر ظاهر لا يختلف عليه الناس، ظاهر ومنضبط. منضبط يعني ما في اختلاف عليه، أو الاختلاف فيه قليل. المعنى المنضبط أن الاختلاف فيه قليل. إذن وصف ظاهر منضبط. هل يجوز الإنسان أن يصلي الظهر قبل زوال الشمس؟ ما يجوز. طيب إذا زالت الشمس هل تجب الصلاة؟ هل تصبح صلاة الظهر واجبة؟ نعم. إذا لم تزل الشمس الصلاة غير واجبة، إذا زالت الشمس الصلاة تصبح واجبة. إذن سبب الوجوب هو زوال الشمس. سبب الوجوب زوال الشمس، متى تجب؟ بالزوال. فإذا وجد الزوال وجبت الصلاة، إذا لم يوجد لم تجب. معنى مرة أخرى، يلزم من وجوده وجود الحكم، يعني الوجود يعني وجود الحكم، يلزم من وجود زوال الشمس وجوب صلاة الظهر، ويلزم من عدم زوال الشمس عدم وجوب صلاة الظهر. واضح؟ إذن يلزم من وجوبه من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هذا الذي يسميه العلماء السبب. وجوب الصلاة ككل متى تجد؟ البلوغ. إذا بلغ الإنسان وجبت عليه الصلاة. هل هو وصف ظاهر منضبط؟ ظاهر ومنضبط، لا يختلف عليه الناس كثيرا. إذا بلغ الإنسان وجبت الصلاة، إذا لم يبلغ ما في الصلاة. طيب العقل، أو خلينا نقول مسألة أخرى، الرشد سبب لدفع المال لليتيم، فإن آنستم منهم رشدا فأعطوهم أموالهم. فالرشد قضية ظاهرة منضبطة لا يختلف عليها الناس كثيرا، إذا وجدت أعطي المال لليتيم، أموال اليتيم ترجع إليه ليتحكم فيها. إذا لم يرشد أن نعطيه أمواله؟ لا نعطيه أمواله. إذن سبب دفع المال لليتيم هو الرشد. وهكذا هذا يسمى السبب الذي بوجوده يوجد الحكم، بعدمه ينعدم الحكم. نعم. مش منضبط؟ أي هذه قضية اختلف فيها العلماء، يعني لذلك مثلا الإمام أبو حنيفة قال الرشد ما هو منضبط، فعنده الرشد 25 سنة حدد، قال إذا وصل 25 سنة أدفع له، قبل 25 ما أدفع له. لكن العلماء لا يتفقون معه على هذه القضية، قالوا الرشد يظهر يبان. فعند العلماء أن الرشد منضبط، عند أبي حنيفة غير منضبط، وهذه من أسباب الاختلاف أنه هل هذا سبب ولا مو سبب، ومتى يعرف الانضباط، كلها تأتي من أسباب الاختلاف. فمن هنا تفهم وين اختلف العلماء، وهل اختلفوا هوى ولا اختلفوا عندهم أسباب مهمة حقيقية للاختلاف. طيب ننتقل إلى الشرط. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا زي الكالكلة الصائرة القضية. توضيح هذا المثال، نأخذ مثال مثلا الطهارة. الطهارة الوضوء مثلا شرط للصلاة، الوضوء شرط للصلاة. إذا ما في وضوء هل يجوز واحد يصلي؟ ما يجوز. إذا عدم الوضوء انعدمت صحة الصلاة، يلزم من عدمه العدم. إذا ما في وضوء ما في طهارة ما في صلاة ما في. طيب هل يلزم من وجوده الوجود؟ يعني أنت الآن لو رحت توضيت لازم تصلي؟ هل كل واحد يتوضى لازم يصلي؟ لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا وجد ما يأثر، ما يرتبط به وجوب الحكم أو عدم وجوده، لكن إذا لم يوجد من عدم الحكم، صارت الصلاة باطلة إذا ما في وضوء. ما في؟ مثلا البلوغ، لا البلوغ سبب. مثلا في شروط لغوية، يقول واحد مثلا لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن دخلت بيت فلانة فأنت طالق. طيب إذا لم تدخل، لا هذا يمكن شرط مش مناسب، لأن في وجوده إذا دخلت طلقت، صح؟ يلزم من وجوده الوجود، فشرط غير مناسب. شروط شرعية مثلا في الإحرام، الإحرام شرط من شروط الحج، هل يجوز الحج بدون إحرام؟ لا. طيب هل لو أحرم الإنسان أحرم في بيته هل يجب عليه أن يحج؟ إلا أن يتجاوز الميقات، ولا إذا رجع يصبح عليه دم. فما يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن يلزم من عدمه العدم. الطهارة شرط للطواف، هل يجوز واحد يطوف بدون طهارة؟ ما يجوز. إذن إذا تطهر هل لازم يطوف؟ لا، فنسميه شرط. واضح الفرق بين الشرط والسبب؟ السبب إذا وجد وجد الحكم، الشرط إذا وجد هل يوجد الحكم؟ كلا. اللي مو فاهم يقول ترى احنا راح نمشي بسرعة، تحتاج توضيح زيادة ولا واضحة؟ اللي يحتاج توضيح يقول طيب ما شاء الله فاهمين او مستحيل. الثالث الحكم الوضع الثالث هو المانع، وهو عكس الشرط، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. مثال ولا حياء في الدين، الحيض. الحيض مانع لصحة الصلاة، صح؟ يعني إذا كانت المرأة حائض هل يجوز لها أن تصلي؟ لو صلت ارتكبت حراما ما يجوز لها تصلي، تأثم، مش تؤجر، تأثم لو صلت وهي حائض. وجود الحيض يمنع الصلاة، يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة، يلزم من وجوده العدم. طيب إذا المرأة طهرت ما ليست حائض باقي الشهر مش حائض، هل عدم الحيض يوجب الصلاة؟ كلا. الذي يجب الصلاة هو السبب دخول الأوقات ما في، لكن عدم الحيض لا يجب الصلاة ولا يمنعها، ما لا علاقة. لكن وجود الحيض، لا وجود الحيض يمنع الصلاة، لكن عدم وجود الحيض لا يمنع ولا يوجب. إذن يلزم من وجود الحيض عدم وجود الصلاة، لكن لا يلزم من عدم وجود الحيض شيء. فهذا تعريف المانع اللي هو عكس الشرط. طيب إذا فهمنا السبب والشرط والمانع، نأتي إلى فهم الصحة والكسادة. الصحة وهو الحكم التكليفي، الحكم الوضعي الرابع، ما وافق الشرع باستكمال أركانه وشروطه وانعدام المانع. نحكم على فعل بأنه صحيح متى؟ إذا اكتملت أركانه وشروطه وامتنع المانع. مثال واضح، الصلاة، هل للصلاة أركان؟ نعم، أركانها تكبيرة الإحرام، أركانها الفاتحة وإن كان فيها اختلاف، أركانها الركوع، أركانها الرفع من الركوع، السجود، التشهد الأخير، السلام وإن كان في اختلاف أيضا. على كل حال أركان، إذا توفرت الأركان هل تصبح الصلاة صحيحة؟ ما يكفي توفر الأركان، لازم مع الأركان استكمال الشروط. طيب لو واحد وفى الأركان وكان متوضئ، هل تكون الصلاة صحيحة؟ كلا، الوضوء ليس هو الشرط الوحيد، لازم يستقبل القبلة. لو صلى لغير القبلة صلاة صحيحة؟ لو صلى عمدا صلاة صحيحة؟ كلا. من شروط الصلاة ستر العورة، من شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن ومكان السجود إلى آخر الشروط اللي ذكرها العلماء. إذن لازم تتوفر الأركان ولازم تتوفر الشروط. هل يكفي ذلك؟ كلا، لازم تمتنع الموانع، لازم ما يكون في مانع يمنع من صحة الصلاة. فمما يمنع من صحة الصلاة الجنابة، ويمنع من صحة الصلاة الصلاة في أماكن معينة، لو صليت فيها صلاة مش صحيحة، كالصلاة حمام. لو واحد متوضي وطاهر وكذا وكل شيء وأدى الصلاة كاملة، لا تصلى في الحمام، ما يجوز، صلاة باطلة. صلاة في الحمام إلا للضرورة، احنا ما نتكلم عن أحكام الضرورة، صلاة في الحمام لا تجوز، صلاة على ظهر الكعبة لا تجوز، مانع من صحة الصلاة. في أشياء معينة تمنع من صحة الصلاة. فإذا توفرت الأركان والشروط وامتنعت الموانع، حكمنا على الفعل بأنه صحيح. وعكس الفساد، الفساد وهو حكم الوضع الأخير، ما فقد ركنا أو شرطا من شروطه أو وجد مانع من صحته. لو في ركن مفقود أو أي شرط من الشروط مفقود أو وجد أي مانع من صحة الصلاة، يصبح الفعل فاسد، يصبح الفعل فاسد. أركان الحج، من أركانه الإحرام، من أركانه الطواف، من أركانه الوقوف بعرفة، من أركانه السعي بين الصفا والمروة، أركان وله شروط وله موانع. طيب، فمن موانع صحة الحج الحج بمال مسروق. لو واحد طلب ماله حج، حج صحيح؟ فالمال المسروق يمنع من صحة الحج. لاحظ، إذن إذا فقد ركن أو شرط أو مانع فسد الفعل. ماشي، هذه هي الأحكام الوضعية الخمسة. هناك أمور تتعلق بهذه المسألة. من هذه الأمور المهمة التي تتعلق بهذا، أولا الأحناف بالذات فرقوا بين الفاسد والباطل. العلماء في الغالب ما يفرقون بين الفاسد والباطل، عند الأحناف فرقوا بين الفاسد والباطل، فقالوا الباطل يختلف عن الفاسد بأنه الفاسد مرتبة بين الباطل والصحيح. إذن عندهم ثلاث درجات، عندهم باطل وعندهم فاسد وعندهم صحيح. وين الفرق يأتي؟ يأتي كالتالي، يأتي أولا في العبادات، في العبادات، فقالوا الفاسد هو نفس الباطل في العبادات. في المعاملات قالوا لا احنا شوية نختلف. كيف؟ مثال، قالوا البيع وقت الجمعة، البيع يجوز ولا ما يجوز؟ البيع بذاته حلال ولا لا؟ حلال. البيع وقت الجمعة يجوز ولا لا؟ ما يجوز. البيع صحيح ولا باطل؟ صحيح ولا فاسد؟ شوف، فقال الأحناف إذا تمت أركان البيع وتمت شروطه وانعدم المانع فهو صحيح، والبيع وقت الجمعة لا يمنع من صحة البيع، فالبيع صحيح لكن الذي فعل هذا الفعل يأثم، وهذا البيع سموه فاسد وليس باطل. ايش الفرق؟ قال الباطل ملغي ما له قيمة، الفاسد يبقى لكن في اثم. تفريق شوية دقيق. عند الحنابلة قالوا لا ما في فرق، الفاسد والباطل نفس الشيء، ولذلك عندهم ان البيع وقت الجمعة فاسد اي باطل، اي ان البيع ملغي. يعني انت لو اشتريت سيارة وقت الجمعة هذه السيارة ليست لك، والمال اللي اعطيته للبائع ليس له، لازم ينعقد العقد من جديد لان البيع فاسد. والحقيقة ان رأي الاحناف اصوب في هذه المسألة، ولو انا الحمد لله، لكن في هذه القضية بالذات رأي الاحناف اقرب للصواب، والا تكثر المشاكل بين الناس في مثل هذه القضايا. نحن نؤذن من فعل هذا مثل ما يقول الاحناف، يقولون يعتذر الذي يفعل هذا، لكن ينعقد العمل، ينعقد تنعقد المعاملة. تفضل. الباطل قلنا انه ما من العبادات ما كان بذاته، يعني من المعاملات ما اتفقت الأمة على فساده بذاته، كبيع الملامسة. بيع الملامسة حرام بنص صحيح البخاري، فبيع الملامسة ما له علاقة، وقت الجمعة غير وقت الجمعة باطل عند الأحناف عند غيرهم. نعم والله ما أدري هذه قضية تفصيلية عند أن الأحناف لا جاوز، لكن هذا الفرق عندهم. واضح الفرق عند الأحناف إيه؟ أن إذا كان المسألة بذاتها حلال لكن لأنها ارتبطت بأمر آخر أثر عليها فالمعاملة تستقيم لكن يأثم صاحبها. أما الباطل وهذا يسمى فساد، أما الباطل فالذي بذاته نفسه فاسد، مثل بيع الملامسة أو بيع الغرر أو أمثالها، هذه بيوع محرمة شرعا، فهذه حرام بذاتها. بيع الملامسة بس عشان بيع الملامسة إني أجيب لك شيء مغطى تلمسه وتقول اشتريته بكذا، فما تعرف ايش هو، بس تلمسه بيدك، الملامسة من هنا سمي بيع الملامسة، حرم للجهالة لأن مجهول ايش قاعد تشتري، ففيه نوع من ظلم نوع من جهل، فحرم لهذا. فهذا البيع بذاته حرام وقت الجمعة غير وقت الجمعة ما له علاقة، فهو عند الجميع باطل وفاسد ان شئت ماشي. عند الأحناف هذا باطل، لكن البيع العادي وقت الجمعة عند الأحناف فاسد وليس باطل، عند غيرهم فاسد وباطل. طيب. هذه من المسائل المهمة. تأتي مسألة، مسائل متعلقة بصحة الحكم. من هذه المسائل المهمة أن الصحة تستلزم عدم التكرار، أن الصحة تستلزم عدم التكرار. يعني ايش؟ يعني اذا انت فعلت فعل صحيح ما تحتاج تعيده. نعطي مثال، واحد مسافر لم يجد ماء، صلى متيمما، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاة صحيحة. بعد شوي قبل انقضاء الوقت وجد الماء، هل يحتاج أن يعيد الصلاة؟ لا يعيدها، ما دام صحيح لا يحتاج أن يعاد، ما دام تم صحيحا لا يستلزم التكرار، فالصحة تستلزم عدم التكرار، واضحة؟ وهكذا أي عمل عملت صحيح ما يحتاج تعيده. دخلت المسجد ظنيت أن الناس صلوا، قمت صليت الظهر، شوي الناس جو الناس ما صلوا، هل عليك أن تصلي الظهر مرة أخرى؟ كلا، لكن من الأفضل أن تصلي مع الناس نافلة حتى تدرع عن نفسك الشبهة، ما تقعد جالس يقولون ما صلينا، كما حدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين جالسين في طرف المسجد ما صلوا معهم، فقال ائتوني بهما، يقول راوي الحديث فجاءوا ترتعد فرائصهما، لحومهم ترجف من الخوف، قال لما لم تصليا؟ قالوا قد صلينا يا رسول الله في أهلنا، قال هل لا صليتم معنا؟ تكون لكم نافلة حتى لا تأتي شبهة أنه والله جالس ما يصلي، لكن هل عليه أن يصلي؟ هل واجب الصلاة عليه؟ كلا، لا تجب عليه الصلاة، لا تنظر أن للشبهة، لأنه صلى صلاة صحيحة، فأي أمر تم صحيحا لا يحتاج أن يعاد، وهذه من مسائل الصحة. طيب هذا باختصار، طبعا في قضايا كثيرة متعلقة بالحكم الوضعي، لكن احنا نعطيكم القواعد العامة. في سؤال على الحكم الوضعي؟ ما أثناء ما حكم إيه؟ الذي يأتم، الذي يأتم تكتب عليه السيئات، والذي تكتب عليه السيئات ينظر يوم القيامة، فإن كانت سيئاته أكثر من حسناته فهو معرض للنار إلا أن يغفر له الله، فمعنى الآثم أنه ارتكب أمرا يستوجب وجود السيئات، هذا الآثم. نعم.
زواج المرأة من بدون ولي عند الأحناف صحيح، وعند غيره يسمونه فاسدا وليس باطلا.
نعم. أي زواج المرأة من غير ولي يقول الأخ عند الأحناف يعتبر صحيحا، وعند غيرهم يعتبر فاسدا وليس باطلا، الحقيقة عند غيرهم يعتبر باطل، يعتبر فاسد، ما يفرقون بين الفاسد والباطل. أما عند الأحناف صحيح أن زواج المرأة بدون ولي جائز. على كل حال هذه من القضايا الفرعية. فنرجع نقول أن في فرق عند الأحناف وغيرهم في تعريف هذه المسألة. طيب. بهذا نكون انتهينا من تعريف الحكم الوضعي. ننتقل الآن إلى الحديث عن بعض القضايا المتعلقة بالأصول. بعض المسائل المهمة. أولها هو الحكمة، واضح ولا مش واضح؟ واضح، اللي مش شايف يجرب يا أخوان، الحكمة، وهذه مسألة مهمة جدا، قضية الحكمة واختلافها، اختلاف الحكمة عن العلة، وينطبق عليها أشياء كثيرة جدا، كثير من الناس اليوم يخلطون في الأحكام الشرعية لعدم التفريق بين الحكمة والعلة، فلا بد من التفريق فيها هنا. الحكمة باختصار هي المصلحة التي تترتب على الفعل، يعني لماذا شرع الله الصلاة؟ لمصلحة العباد، لماذا شرع الصيام، لماذا شرع البيوع، لماذا حرم الربا، لماذا فعل ذلك؟ لمصلحة، لماذا شرع الجهاد، لماذا شرع الحدود؟ لمصلحة، لحكمة، لهدف يريده الله عز وجل، واضح؟